بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت باب الزهد والورع من كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، والمنكب هو مجمع الكتف مع العضد، وإنما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على منكبه تنبيها له، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا، يعني في الحياة الدنيا، كأنك غريب. والغريب أي الغريب عن وطنه. ومن المعلوم أن الغريب عن وطنه لا يركن إلى هذا الوطن الذي هاجر إليه عن وطنه الأصلي، وإنما يعلم أنه سوف يغادر هذا الوطن الذي هو غريب فيه يوما من الأيام. قال: أو عابر سبيل. وعابر السبيل هو المسافر الذي نزل إلى مكان لأجل أن يستريح فيه. وعابر السبيل أيضا لا يتخذ هذا المكان وطنا. والمقصود من هاتين الكلمتين: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ابن عمر على أن لا يجعل الدنيا وطنا. وكيف يجعلها وطنا وهو لا يدري متى سيرحل عنها؟ فالإنسان لا يدري متى يرجعه الموت، ولا يدري متى يغادر هذه الدنيا. إذن عليه أن لا يركن إليها، وأن يستعد لها بالعمل الصالح. ولهذا قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت أي إذا دخلت في المساء فلا تنتظر بأعمال البر والخير الصباح، فقد يفجأك الموت قبل أن تعملها. وإذا أصبحت، يعني دخلت في الصباح، فلا تنتظر بأعمال البر والخير المساء، فقد يفجأك الموت ولا تتمكن من عملها. ولهذا قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: فاستبقوا الخيرات. وهذا يدل على أن الإنسان يبادر ويعاجل في أعمال البر والخير، لأنه ربما لو سوف في فعلها وأخر فعلها ربما فاجأه الموت، أو حيل بينه وبين العمل، أو حيل بينه وبينها بسبب مرض أو غيره. يقول: وخذ من صحتك لمرضك، يعني اعمل أعمالا في حال صحتك قبل أن يحال بينك وبين هذه الأعمال بسبب المرض. ومن حياتك لموتك، يعني اعمل أعمالا في حال حياتك قبل أن يحال بينك وبين هذه الأعمال بسبب الموت. فهذا الحديث فيه إرشاد للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الزهد في الدنيا والبعد عنها وعدم الرجوع إليها، وكيف يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وكيف يطمئن إليها وهو لا يدري متى يرحل عنها، وكل يوم نشيع غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، وأنت اليوم تشيع وغدا تشيع، فإذا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
ومن تشبه بالمشركين فهو من المشركين، ومن تشبه بالمنافقين فهو من المنافقين، فمن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث في التشبه بالكفار، قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم بقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا الحديث يدل على تحريم التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار أنواع: تشبه بهم في العبادات، وهذا أعظم أنواع التشبه، فيتشبه بهم في عباداتهم مثل إقامة حفلات أعياد الميلاد وما أشبه ذلك، ومنها أيضا التشبه بهم في لباسهم، والتشبه بهم في عاداتهم، والتشبه بهم في كلماتهم بحيث تتلفظ الكلمات التي يتكلم بها الكفار ويتكلم بها معرضا بذلك عن اللغة العربية وعن لغة القرآن، كل هذا من التشبه. واعلم أنه لا يشترط للتشبه بالكفار القصد، فمتى حصلت المشابهة فقد وقع المعدوم سواء قصد المشابهة أم لم يقصد، لكن إن قصد المشابهة فعليه إثم القصد وإثم المشابهة، وإن لم يقصد المشابهة فعليه إثم المشابهة ولا إثم عليه لعدم قصده. وهذا خلافا لما يظنه بعض الناس، يجد أنه يتشبه بالكفار في أمر من الأمور ويقول: أنا لم أقصد التشبه. وهذه حجة داعظة، لأن التشبه حاصل، لأن الذي يراك يعتقد أنك متشبه بالكفار سواء قصدت ذلك أم لم تقصد. المفسدة وهي التشبه بالكفار قد حصلت سواء قصدت أم لم تقصد. إذن هذا الحديث فيه تحذير من التشبه بالكفار، ومن أعظم ما يتشبه به بالكفار التشبه بهم في عباداتهم، وذلك بإقامة بعض الشعائر التي تختص بهم، ومن ذلك إقامة حفلات رأس السنة ومشاركتهم فيها، فإن هذا من التشبه بهم ومن الأمور المحرمة.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
جعل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت رجيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام. والغلام يطلق في اللغة العربية على معنيين. المعنى الأول على من كان دون البلوغ، يعني على الذكر الذي دون البلوغ يسمى غلاما، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والمعنى الثاني لإطلاق الغلام أنه المملوك، فيقال غلام فلان أي مملوكا. وهكذا أيضا يقال بالنسبة للجارية، فلفظ الجارية يطلق على الأنثى التي دون البلوغ، ويطلق على الأنثى المملوكة يعني الأمل. يقول عليه الصلاة والسلام قال إني أعلمك كلمات، وكلمات جمع من جموع الغلة. وقال النبي فقال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، هذه الكلمة الأولى احفظ الله، ومعنى احفظ الله أي احفظ دينه، وذلك بالقيام بحقوقه ومراعاة حدوده سبحانه وتعالى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ حدود الله، احفظ الله يعني احفظ دينه يحفظك. ومن أعظم ما أمر الله عز وجل بحفظه الصلوات الخمس. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. فأعظم ما تجب المحافظة عليه الصلاة، مما أيضا تجب المحافظة عليه الوضوء. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. مما تجب المحافظة عليه الأيمان، فإذا حلف الإنسان يمينا قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. وما معنى احفظوا أيمانكم؟ الجواب هذه الجملة من الآية احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معاني. المعنى الأول لا تكثروا الحلف بالله، لأن إكثار الحلف بالله ينافي ما يجب لله عز وجل من التعظيم. لأن الحلف معناه توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت لك والله لقد قدم زيد، فالمعنى بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أن زيدا قد قدم. فأنت إذا أكثرت من الحلف بالله فمعنى ذلك أن هذا مما ينافي التعظيم. إذن المعنى الأول من معاني واحفظوا أيمانكم لا تكثروا الحلف بالله إلا عند الحاجة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين أماز مشاء بأمين. المعنى الثاني من معاني واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم فلا تحلفوا في يمينكم. فإذا حلف الإنسان على يمين فإنه يضر بيمينه ولا يخالفها. فإذا قال والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا فإنه يضر بهذه اليمين إلا أن يكون في الإذن خير. فإذا كان في الإذن خير فإنه يحلف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي رواية فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. المعنى الثالث من معاني واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم لأيمانكم فكفروا، لقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية. إذن هذه الجملة واحفظوا أيمانكم لكم أي لا تقدروا الحلف بالله. وثانيا إذا حلفتم فلا تحنثوا إلا أن يدخل خيرا. وثالثا إذا حلفتم فكفروا. ومما يجب حفظه أيضا أو مما أمر الله عز وجل بحفظه أن يحفظ الإنسان لسانه، يحفظ بطنه وما هوى ورأسه وما وعى ولسان وجوارحه عما حرم الله عز وجل. هذه أيضا مما أمر بحفظها. لسانك يجب أن تحفظه وأن لا تتكلم إلا بما فيه الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذا كله مما أمر الله عز وجل بحفظه. احفظ الله يحفظ، هذا الجواب. فمن حفظ الله حفظه الله. وحفظ الله عز وجل للعبد على نوعين: حفظ له في دينه وحفظ له في دنياه. فأما حفظه في دينه فأن يحفظه من البدع المضلة والشهوات المحرمة فيكون مستقيما على أمر الله عز وجل. وأما حفظه في دنياه فأن يحفظ عليه صحته وأهله وماله من أن ينال شيء من ذلك بسوء. فيحفظ عليه صحته من أن يناله مرض، ويحفظ عليه أهله، ويحفظ عليه ماله. كل ذلك لأنه حفظ دين الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك.
ولكن
جابر أقول يخطي كثير من المعاقل أنه يذكرون للناس الجنة والنار وما يكون في القبر والحساب وغير ذلك من أحوال القيامة ومما يكون في يوم القيامة ولا يحثون الناس على العمل الصالح وهذا خطأ ونقص التوجيه والإرشاد والواجب حينما تعظ وتذكر الواجب أن تحث هذا الشخص الذي وعظته وذكرته على العمل الصالح ولهذا قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه لم يقل فليبتعد وإنما قال فليعمل عملا صالحا لأن الذي ينفعك عند الله هو العمل الصالح مهما حصل منك من بكاء ومهما حصل منك من انكسار ومهما حصل منك من ذل وخضوع لم ينفعك إلا عملك الصالح. إذن في هذا الحديث أو في هذه الجملة من الحديث حث من النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان على الاستكثار من الأعمال الصالحة ولا سيما النوافل فإن تقربه إلى الله عز وجل من النوافل مما يزيد منه هي من الأعمال الصالحة ومما يزيده أجرا وثوابا ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واعلم أن الاستكثار من النوافل والأعمال الصالحة في حال الصحة فيه فوائد عظيمة منها أولا أن العبد يزداد بها إيمانا فيتزيد من إيمان العبد وهذا منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانيا من فوائد الاستكثار من النوافل والأعمال الصالحة أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل كما في الحديث القدسي وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثالثا أنها تزيد في حسناته فتكون هذه الأعمال الصالحة رفعة في درجاتك وتكفيرا لسيئاتك إن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا أيضا من فوائد هذه الأعمال الصالحة أنك إذا واظبت على هذه الأعمال الصالحة وحيل بينك وبينها بمرض أو سفر أو نحو ذلك كتب الله لك أجرها ولو كنت نائما على فراشك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان من عادتك أنك تقوم الليل وتصوم النهار وتعود المرضى وتشهد الجنائز وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ثم حيل بينك وبين هذه الأعمال بسبب مرض يكتب الله لك أجرها كاملة كما لو كنت تعملها لقوله عليه الصلاة والسلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهكذا أيضا لو سافر العبد أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها تكون سببا لتفريج الإنسان مما يقع فيه من الكربات فينفس الله عز وجل كربته ويفرج همه. ولهذا قال تعرف إلى الله كالرخاء يعرفك بالشدة أي اعمل أعمالا في حال صحتك وحال رخائك تكن ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك وحينئذ يكون ذلك من باب التوسل إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحة.
بقية حديث وإذا استعنت فاستعن
بالله. إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله. وسؤال الله عز وجل نوعان سؤال بلسان الحال وسؤال بلسان المقال. فأما سؤال الله عز وجل بلسان المقال فأن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني وما أشبه ذلك. وسؤال الله عز وجل بلسان الحال هو أن يتعبد لله عز وجل بعبادات يريد بها الأجر والثواب. وهذا كنوع الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة سؤال الله عز وجل بلسان الحال، ودعاء المسألة سؤال الله عز وجل بلسان المقال. وقد أمر الله عز وجل عباده بسؤاله ووعده بالإجابة، فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالله عز وجل أمرنا بسؤاله، بل سؤالنا له من أحب الأمور إليه، ووعدنا سبحانه وتعالى بالإجابة. فعلينا أن نمتثل أمر الله عز وجل، وأن نلجأ إلى الله في جميع حوائجنا، وأن نسأله سبحانه وتعالى، لأنه يحب من عباده أن يسألوه، يحب سبحانه من عباده أن يسألوه وأن يلتجئوا إليه. وهذا بخلاف الآدميين، بنو آدم يكرهون أن يسألهم أحد، وربما لو أعطاك مرة لم يعطك الثانية، وربما لو تبسم في وجهك مرة تبرم في المرة الثانية. لكن الله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، وأن يرفعوا أكف الضراعة إليه سبحانه وتعالى لأجل أن يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم. ولهذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فعلم قلبك ورجاءك وحاجاتك بالله عز وجل، ولا تعلق قلبك بأي أحد من المخلوقين، فالمخلوق لن لا يملك لك ضرا ولا نفعا. وحتى ما يعطيك هذا المخلوق فإنما أعطاك بتقدير الله وتسخير الله لك أن يعطيك. ولهذا قيل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. من هو؟ الله عز وجل. ثم قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فإذا قلت أعطني أعطاك المرة الأولى، في المرة الثانية يقول: اذهب ليس عندي شيء وما أشبه. لكن الله عز وجل يفرح منه ويفرح بسؤاله. وهذا أيضا كما تقدم يدعونا إلى أن نعلق قلوبنا ورجاءنا ونفوض أمورنا إلى الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، بيده النفع، بيده الضر. وما يأتيك من المخلوقين فإنما هو بتقدير الله. لو شاء الله عز وجل لم يقدر ذلك ولم يسخره لك. فكل خير يأتيك من المخلوقين فاعلم أنه بتقدير الله عز وجل لك. وكل شر يكف عن أيدي المخلوقين فاعلم أنه بتقدير الله عز وجل وتسخيره لك. فاحمد الله عز وجل في الأولى والآخرة. يقول: وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا من تحقيق قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن أعانه الله عز وجل فهو المعان، ومن خذله فهو الكسلان المحروم. فينبغي للعبد أن يعلق أيضاً استعانته بالله عز وجل، وأن يستعين به، ولا سيما على أداء ما أوجبه وافترضه عليه من العبادة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول، حيث قال له: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن نور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن من كم من الناس من يحرم من ذلك، تجد رجلا جالسا أحدهما يذكر الله عز وجل بتسليم أو تحميد أو غير ذلك، والآخر يفرقع أصابعه وينظر يمنة ويسر، حرم نفسه الخير، ليس عنده شيء يعمله، هذا منشغل بذكر الله عز وجل وتسبيحه وتلاوة كتابه، وهذا منشغل بفرقعة أصابعه أو بالنظر في الجوال أو ما أشبه ذلك، هذا ممن وفقه الله وأعانه، وهذا ممن حرمه الله عز وجل وخذله. ولهذا دائما احرص على دعاء الله عز وجل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك. وهذا شامل لأنواع الذكر الثلاثة، لأن ذكر الله عز وجل ليس مجرد أن تنطق باللسان، ذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله عز وجل بالقلب كل فكر، يعني كل تفكر يقربك إلى الله فهو من ذكر، كل تفكر يقربك إلى الله فإنه من ذكر الله. فمن تفكر في آيات الله الكونية جلس ينظر إلى الشمس والقمر والسماء والسحاب والجبال ويستدل بها على عظمة الله عز وجل وقدرته، هذا من ذكر الله عز وجل بالقلب. وذكر الله عز وجل أيضا يكون باللسان، وهو كل نطق يقول ذكر الله عز وجل باللسان، وهو كل نطق يقرب إلى الله من تلاوة كتابه، تسبيح، تحميد، تلاوة علم، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر إلى غير ذلك. ويقول ذكر الله عز وجل بالجوارح، فكل عمل تعمله مما يقرب إلى الله فهو من ذكر الله عز وجل. عيادة المريض عمل هي من ذكر الله، اتباع الجنائز عمل هي من ذكر الله، قيامك بحاجة إخوانك المسلمين ورعايتهم أيضا هذا مما يقرب إلى الله فهو من ذكر الله. إذا ذكر الله عز وجل لا يقتصر على اللسان بل يكون بالقلب واللسان والجوارح. أعني على ذكرك وشكرك، والشكر هو القيام بطاعة المنعم، الشكر شكر الله عز وجل هو القيام بطاعة المنعم، وشكر الله يكون أيضا بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر الله بقلبك وبلسانك وبجوارحك، بقلبك أن تعتقد أن هذه النعم من الله عز وجل، وشكر باللسان أن تثني على الله تعالى، الحمد لله أحمدك يا رب أشكرك وما أشبه ذلك، وشكره سبحانه وتعالى بالجوارح أن تستعمل نعمه في طاعته، أن تستعمل نعم الله عز وجل في طاعته. فإذا أنعم عليك بنعمة مال فاستعمل هذا المال فيما يرضي الله لا فيما يسخط الله. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الجاه فاستعمل هذا الجاه فيما ينفع نفسك وتنفع إخوانك المسلمين وهكذا. يقول هو شكري وحسن عبادتك، تأمل، لم يقل وكثرة عبادتك، قال وحسن عبادتك ولم يقل وكثرة عبادتك، لأن العبرة بالعبادة بحسنها لا بكثرتها. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، ليست العبرة لتعمل أعمال كثيرة، ربما هذه الأعمال كثير منها هباء يكون هباء مدثورا لأنه ليس على وفق الشرع، ولكن المطلوب منك أن يكون عملك حسنا، ولهذا قال وحسن عبادتك. وحسن عبادة يكون بأمرين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص لله في عبادته وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته فقد أحسن العبادة. إذا فقد أحد هذين الأمرين، الإخلاص أو المتابعة، فإن عبادته لا تصح. فلو تعبد لله عز وجل بعبادة فقد من الإخلاص فإنها لا تكون مقبولة. فمن كان يرجو رضا ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي اطلب العون من الله عز وجل. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن علم معونته فهو من الكسل والخذلان. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوقظ قلوبنا من رقادات الغفلة، وأن يرزقنا التزود اليوم النقلة، وأن يوفقنا للصلاة، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وأن يوفق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين من النار، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفران والعتق من نيرانه.